لاقتصاد يأخذ يدنا ويوصلنا للأمان. نحسن تصريف الأموال في ربح حسن وحلال، ونجيب على كل سؤال وفق السنة والقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بكم مع الفتاوى الاقتصادية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المال الحلال والرزق الحلال وأن يبارك لنا فيه، اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أهلا مرحبا أستاذنا الدكتور.
حياك الله وبارك الله فيك،
ربنا يحفظك وينفع بحضرتك وينفعنا بعلمك.
جزاك الله خيرا.
وإياك مشاهدينا الكرام، طبعا نحن في انتظار اتصالاتكم واستفساراتكم حول البيوع والمعاملات المالية المعاصرة، وخاصة ان صار هناك بعض الامور المشتبه فيها وهي كثيرة جدا في المعاملات، وبعض الناس يتحرون الدقة قبل ان يفعلوا الشيء، والبعض الاخر للأسف الشديد يفعلون ثم يسألون، والاصل الذي نؤكد عليه دائما ان نسأل قبل ان نفعل لا ان نسأل بعد ان نفعل، فأسأل الله عز وجل المغفرة لنا ولكم جميعا. إلى أن تأتينا اتصالاتكم والرسائل، معي بعض الأسئلة فضيلة الأستاذ الدكتور حول البيوع والمعاملات. سائل يسأل ويقول: إذا اختلفت الفتاوى المالية وتضاربت بمسألة ما، فأيما نأخذ؟ يعني بالحلال والحرام كالبنوك مثلا والمعاملات البنكية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول خير البشر وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين،
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل الله تعالى علينا أن هيئ لنا مرجعية نستطيع أن نرجع إليها عند الاختلاف، وهذه المرجعية عالمية دولية، مجمع البحوث الإسلامي لما كان دوليا من قبل، كان يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر، من صفوة كبار علماء الأمة، ثم توقف عن العالمية وأصبح إقليميا، ولعله يعود مرة أخرى. وعندنا مجمع فقهاء الشريعة، وعندنا المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي. هذان المجمعان هما حاليا المرجعان الأساسيان اللذان نرجع إليهما عند الاختلاف، إلى جانب ما صدر من فتاوى مجمع البحوث الإسلامية عندما كان عالميا. فإذا لا نحتاج إلى أن نقول اختلفنا في كذا، وإنما نرجع إلى قرارات المجامع الفقهية. وقرارات المجامع الفقهية من فضل الله علينا الحمد لله، كل هذه القرارات أثبتها في كتاب من مشروعات القضاء الفقهية المعاصرة. نعم، الكلام الذي معك هذا.
نعم.
في جميع الفتاوى، جميع القرارات التي صدرت من قبل عن مجمع البحوث، ثم التي صدرت وتصدر عن مجمع عن المجمعين الدوليين. لذلك فعند الاختلاف أرجع إلى هذه المجامع الدولية. فإذا كان السؤال يقول مثلا البنوك، البنوك ليس فيها خلاف، لأن البنوك مجمع البحوث الإسلامية لما كان دوليا في المؤتمر الثاني الذي حضر 86 عالما من 35 دولة إسلامية، بالإجماع قال، بالإجماع لم ينفرد شخص واحد، وإنما اجماع كل الحاضرين قال فوائد بروك من الربا المخطوب التحريم بنص الكتاب والسنة، وأصبح معلومة من يديهم الضرورة ويعلو فوق الخلاف.
أمر مقطوع فيه،
مقطوع فيه
تمام.
ومثل هذا صار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعن المجمع الفقهي رابطة الإسلام، أي أن المجامع الثلاثة الدولية أجمعت على هذا. فإذا جاء فرض وقال هو حلال كائنا من كان هذا الفرض لا يقبل له ولا يؤخذ بكلامه، ومن أخذ بكلامه لا يعذر.
يعني ما حدش يقول الشيخ فلان أو الدكتور فلان أباح الفوائد البنكية التي بها تعاملات ربوية،
لا يعذر. لا يعذر،
لا عذر له.
نعم
مطلقا.
نعم.
لأن الأمر مقطوع فيه، ومش واحد
مقطوع بإجماع،
بإجماع
ثلاثة مجامع دولية في أوقات مختلفة، يعني في وقت واحد
فهي ملزمة
لا شك.
تمام. يبقى المسألة بقى مش ارميها في على رقبة شيخ أو واحد بيفضل فضلت شيخ الدكتور يفضل يسأل حضرتك الفتوى ما تعجبوش، رايح يسأل واحد تاني الفتوى ما تعجبوش، تالت لحد ما تجيله فتوى تفصيل كده على المقاس، وبعد كده يبدأ هو يتعامل ويقول لك أنا خدتها من واحد شيخ. أنا رأيت أناسا كثيرين يفعلون كده. نعم. هذا ونسأل الله العفو والعافية.
وذلك قال يعني طب تعالم أخرج سالم، فقلت له لا سلمت أنت ولا هو.
صحيح. لأن النية كده فيها يعني نوع من أنواع
كيف تسلم، كيف تسلم والربا واضح، كيف تسلم وكيف يسلم هو.
تمام.
يعني هنا من يعني من علماء الدين من سيبدأ به في تسعير النار.
سلم يا
رب. نعم والعياذ بالله.
أول من تصعر بهم النار، نسأل الله العفو والعافية. نعم. لأنه لم يخلص ولم يكن
نعم.
يعني متقيا لله عز وجل في كلامه وفي فتوى، نسأل الله العفو والعافية. أنا في أخ سألني بعيد عن الأسئلة اللي معايا، وقال لي يعني العمل في الأثار الإسلامية وغير الإسلامية كموظف في الحسابات أو المخازن، فهل هذا جائز؟
طبعا الأثار الإسلامية لا شيء فيها. هي المشكلة في الأثار غير الإسلامية والتي فيها يعني مجسمات لأشياء فيها روح. وعلى كل حال موضوع الأثار نتوقف عن الإجابة عنه.
تمام. جزاك الله خير. هل المشكلة في الفتاوى المالية أم في التطبيق؟ يعني ده سؤال.
رأينا هنا أن لا توجد مشكلة في الفتاوى المالية، لأن جميع الفتاوى المالية صدرت عن المجامع الفقهية فلا خلاف فيها.
يبقى المشكلة في التطبيق بقى.
والتطبيق أيضا ليس فيه مشكلة ما دمنا ملتزمين بقرارات المجامع الفقهية.
وما المشكلة فيه؟
المشكلة في من يطبق ومن يأخذ الفتوى.
في الأشخاص أنفسهم.
نعم. فإذا كان الشخص تقيا نقيا فليس عنده مشكلة، إذا كان صاحب هوى هنا تكون المشكلة، لأن قرارات المجامع لا تعجبه فيبحث عن أي أحد يقول له بحل ما يريد وهو أن يكون حلالا وهو من الحرام البين. فأي أحد قد يرى فيه منظره هناك عالم من علماء الدين مع أنه لم يدرس أو درس والله عز وجل لم ينفعه بعلمه، فيأخذ فتوى ضالة مضلة ويترك المجامع الفقهية كلها الدولية.
لأن في هوى.
في هوى.
في هوى وفي رغبة.
نعم.
وفي ميل. أنا قيل لي عقب الحلقة الماضية أنتوا ليه بتتكلموا في البنوك وليه بتتكلموا في الربا؟ أنتوا كده يعني هتعملوا بلبلة عند الناس.
يعني بلبلة.
قيل هكذا يعني معنى الكلام، أنتوا ليه بتتكلموا في الموضوع ده؟ فقلت له أمر ده حلال وحرام، ده ربنا الذي أحل هذا وحرم ذاك يعني. فيعني بعض الناس عندهم تصور ان لما نقول ان هذا حرام معناه ان انت هذا اضرار بالاقتصاد القومي او اضرار بمصالح العباد او اضرار بالموظفين في هذه الاماكن، فنحب ان حضرتك تبين ان المساله ما فيهاش ضرر على احد يعني.
حتى لو فيها ضرر لتبينونه للناس ولا تكتمونه.
هو الشرع ما فيهوش ضرر،
فهو ده بيان الحلال والحرام. اي ضرر فيه؟ نبين الحلال والحرام فاي ضرر في هذا؟
طب ممكن نتوقف عند البيان. طيب ناخذ اتصال اختنا ام اسامه ثم نعود الى هذه المساله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا مرحبا بحضرتك أستاذ أحمد.
الله يرضى عنك، تفضلي.
وبرحب بفضيلة الدكتور علي السلوت، ربنا يبارك لنا في حضرته.
جزاك الله خير.
أنا عايزة أسأل سؤالين حضرتك. السؤال الأول بخصوص زكاة المال، شخص وجبت زكاة المال بتاعته وهو مقرض جزء منه لشخص آخر، الشخص ده بيسدده على مثلا 3 أو 4 سنوات بقسط شهري. فالجزء اللي مقسط ده يسد عنه زكاة المال بتاعته ولا هيبقى لغاية ما يسدد كامل؟
تمام. بس حضرتك بتسألي في الجزئية بتاعت المبلغ اللي هو سلفه وأقرضه ويأتي إليه عن طريق الأقساط الشهرية. السؤال الثاني يا أم أسامة.
السؤال الثاني بالنسبة للتعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية، جائز أو غير جائز؟ وحضرتك صوت حضرتك بعيد جدا.
حاضر.
لما يعني هقفل التليفون وهسمع حضرتك.
التعامل مع الفروع الإسلامية في البنوك الأخرى يعني. حاضر يا مستمع. شكرا
جدا،
جزا الله وياكي، واسمعينا من خلال التلفزيون. بس قبل ما نجيب عن أختنا مؤسامة، كنا بس نوضح بقى الجملة اللي حضرتك كنت توقفت عندها، ان الاسلام او تطبيق الشريعه ما فيهوش مشكله عند احد يعني.
نعم. يقول هنا يعني اذا وصل الاسلاميون يعني هنغرق البنوك ونغرق البورصه ونغرق كذا ونغرق كذا ونوقف السياحه ونخبى، كل هذا تصور خاطئ. لا نوقف البنوك ولا نوقف اي بنك، وانما نحوله إذا استطعنا أن نجعله بنك إسلاميا بموظفيه كما هم، ولكن نغير أهداف البنك. لأن تعرف البنك في الاقتصاد هو المشال التاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض فقط، ويحظى على البنك التجاري التعامل في العقارات والمقاولات بالبيع والشراء، يعني لا يبيع ولا يشتري ولا يتعامل بالبيع، وإنه وظيفته يختار ويخلط
سمسار يعني.
هذه الوظيفة نغيرها، نجعله يستثمر بطريقة إسلامية ويأخذ أرباحا ويعطي أرباحا حلال. البورصة أيضا نفس الشيء، إنما ما قال أحد أنا سنغلق البنوك أو سنغلق البورصة، ما قال أحد هذا إطلاقا. بل إنك بعض الأحزاب الإسلامية التي فازت بعضها بدأ يتجه إلى البورصة، يريد أن يبحث عن مدخل، والبنوك يريد أن ينشب بنك إعلامي.
معايا سؤال برضو بنفس في نفس الجزئية، متى يعني سيصدر قرار بإنشاء بنك إسلامي أو بنوك إسلامية في مصر؟
الله أعلم متى لنا به، هذا في المستقبل، المهم عند الله سبحانه وتعالى. المهم أننا يعني ننشي بنوك إسلامية، نحول البورصة إلى سوق إسلامية، هذا ممكن، لما ليس معناه إغلاق البورصة وإغلاق البنوك، هذا غير مراد ولا تفكير في هذا إطلاق.
تمام. هي مسألة بس استبدال الحرام ونضع مكانه الحلال. والموظف هو الموظف، ولكن بدلا من أن يتعامل بالربا أو بالطريقة الربوية سيتعامل بالطريقة الشرعية.
وهناك بنوك كثيرة جدا تحولت من ربوية الإسلامية،
وأنه ليسير على من يسره الله. نعم. تعالى. نعم. عليه. أسأل الله عز وجل أن ييسر. نعم. الأمور. نعم. سؤال أختنا أم أسامة، زكاة المال وجبت ولكن قد يعني أقرضوا أحدا جزءا من المال، وهذا المال يأتيهم عن طريق أقساط شهرية، فماذا يفعلون في هذا المال المقرض؟ هل ينتظرون حتى يعود بالكامل أم ماذا يفعلون؟
المجمع قسم الديون إلى نوعين، ديون مرجوة الأداء يعني صحيح سيأخذها ويستطيع أن يأخذها في أي وقت، وديون غير مرجوة الأداء. دين على مواطن، على مفلس، على جاحد. تبين أن الدين مرجوة الأداء يزكيها المسلم مع مال الحاضر، يضم الدين التي له مع مال الحاضر ويزكي الجميع.
يعني لو ايه مثلا يا دكتور 100,000 جنيه بره، 50,000، 5,000، 1,000 ولسه ما جوش بس سيأتون عن طريق الأقساط يضمها كأنها موجودة،
ما دام مضمون
مرجوة الأداء،
مرجوة الأداء يزكي مع المال الحاضر. غير مرجوة الأداء لا يزكيه إلا متى قبضه، متى قبضه يزكيه لسنة واحدة وليس السنوات الفائتة.
لكن المال الذي يعود إليهم عن طريق الأقساط الشهرية أظن أن هذا مرجوة الأداء، لأن الرجل يؤدي هذا فيضم إلى
إلى ما معه من المال.
تمام.
من مال حاضر،
من مال حاضر، ثم يزكي على الكل.
نعم.
على اعتبار أن هذا المال مرجوة الأداء.
نعم. إذا كان مخصص على سنوات، مثل مثلا شراء بالتقسيط، بالنسبة للبائع السهم سيأخذ على أقساط سنوية أو شهرية، فهنا يزكي الأقساط لهذا العام الذي سيأخذ فيه الزكاة، ويتصدر العام التالي إلى العام التالي وهكذا. أي أنه في كل عام يخرج زكاة عن الدين المرتبط بهذا العام.
يعني ما باعش بيعب مثلا السيارة ب 100,000 جنيه، فيضع على 5 سنوات فيضع المبلغ كاملا في العام، لكن كل مبلغ مرتبط بهذا العام يضعه على المال الحالي.
نعم.
وليس يعني المبلغ كاملا.
أقساط السنة هذه تضاف إلى ما عنده من النقود والزكاة.
عظيم. سؤال اخر لاختنا ام اسامة، التعامل مع الفروع الاسلامية مع البنوك الربوية او في البنوك الربوية.
يعني الفروع الاسلامية لابد ان نتأكد اولا هل مالها منفصل عن الاصل، وهل في استثمارات اسلامية فعلا، وهل له رقابة شرعية تعرف اعمال البنوك إلى جانب أنها تفقه فقه بهذه الأعمال من ناحية شرعية. يعني لابد أن نبحث في استاذ،
يعني أمور مهمة جدا، لابد أن يكون المال فعلا حقيقة متأكدين أنه هو مفصول عن المال الآخر،
عن الأصل،
عن الأصل.
نعم.
عن الأصل، ويكون في استثمارات
فعلية،
فعلية حقيقية شرعية،
شرعية،
ويكون مراقبا
في رقابة شرعية،
في رقابة شرعية،
ورقابة شرعية ملتزمة. لأن أحيانا يجيبوا رقابة شرعية، رقابة بحيث يكون إيه مجرد صورة لتبرير أعمالهم وليس للرقابة على أعمالهم.
طب كيف يعرف المواطن كل هذه الأمور الثلاثة؟
لا يعرف، لا يدخل فيه، لا قبل أن يعرف، لا
يعني قبل أن يتقدم أن لابد أن يتأكد،
قبل أن يتقدم،
قبل أن يتقدم
لا يدخل في هذه الفروع إلا إذا تأكد من كل هذا. لم يعرف لا يدخل.
عظيم ان الانسان يكون وقافا عند حدود الله.
نعم.
الامر خطير ده.
نعم.
ده ربا مش اي حاجة.
نعم.
وربنا عز وجل يعني حرمه ومقته.
نعم.
فالواحد يتوقف وعمره ما هيكون فيه مكتب ابدا لو كان فيه حرام. نسأل الله العفو والعافية.
يعني المسلم لا يطلب رزق الا بغضب الله.
نسأل الله عز وجل لنا.
وانما يطلب رزق الله بيه.
نعم. العفو والعافية، اللهم أمين. حكم أخذ الموظف الإيرادات الزائدة في الصندوق بعد الجبد اليومي، ده يا دكتور بيحصل مع يعني عامل البنزينة، وبيحصل ما يحدث مع أناس كثيرين في أماكن كثيرة، اللي هو بياخد إيرادات يوميا.
نعم.
وبعد كده هو بيجرد يلاقي معاه زيادة، حكم الزيادة دي إيه؟
الزيادة هذه يحتفظ بها، يعني يمكن يوم زيادة ويوم يأتي نقص فيأخذ منها الأيام النقص. يعني يكفي الزيادة عندهم ويتم الجرد اليومي في أي زيادة تجمع زيادة، في نقص يدفع من هذه الزيادة ما يعوض النقص. في نهاية الشهر أو في نهاية العام أو يعني اللي هو الذي يكون فيه جرد عام زيادة، يذكر لصاحب العمل أنه في عندي زيادة كذا.
تمام. ما في مصارحة ومكشفة.
نعم.
ووضوح ما يبقاش المسألة فيها نوع من أنواع
نعم.
التحايل على الموقف.
نعم.
عظيم. حكم أخذ الشريك في الشركة أو في أي عمل أجرى مقابل عمله في هذه الشركة.
إذا لم يعد شريكا إذن أصبح أجيرا ولم يعد شريكا.
هو في بعض الناس يعني يدخلون شركة وبعد كده يضع لنفسه راتبا مقابل إدارته لهذا العمل، أو أنه هو مثلا استغنى عن موظف أو لم يأتي، كان مفترض أنه يأتي بموظف في هذا المكان وعمل هو موظفا فصار صاحب عمل أو شريكا في العمل، ثم بعد ذلك هو نفسه الموظف في نفس المكان شغال بإيديه. يعني
يحدث عادة يعني أن يعني صاحب رأس المال واشترك مع صاحب رأس المال، والعمل من الذي يقوم بالعمل؟ أحدهما يقوم بالعمل، فإن كانت مضاربة فله نسبة من الربح
زيادة على المتفق عليه،
ويأخذ نصيب ماله ثم نصيبه كعامل مضاربة. ولكن أحيانا يكون هناك عمل فيه إدارة تحتاج إلى من يدير هذا العمل، فهما شريكان، ثم أحد الشريكين أعطى الآخر أنه هو الذي يقوم بالإدارة وله مبلغ كذا نظير الإدارة، هذا زائد عن نصيب المال بيأخذه مقابل عمله،
ولو ما جاش مش هيقبض لأنه صار في هذه الجزئية موظفة، وإن كان عند نفسي لكن هو موظف عشان ما يظلمش شريكة،
موظف يأخذ أجر مقابل عمل.
مقابل عمل.
نعم.
عظيم. الوجه الشرعي لربط الأجرة بهامش متغير في التأجير المنتهي بالتمليك مع البنك العربي، مش بلاش نسمي، مع أحد البنوك. تمام، عشان السؤال فيه اسم بنك.
الإجرة المنتهي بالتمليك في قرار من المجمع، عندنا الإيجار، في إيجار عالي بمعنى عقد الإيجار معروف في الفقه الإسلامي، لو عقد في بيع المنفعة، بيع المنفعة، ويشترط هنا أن تكون منفعته حلالا، وأجر منفعة هذا، بيع المنفعة هذا يكون بأجر المثل، يعني في أجر معروف، الخبراء يعرفون لما عمل كذا الأجر، أجر المثل بمبلغ كذا، وهذا خلاف البيع بالتقسيط، فالبيع بالتقسيط بيع العين بمنفعتها، ولذلك أقساط البيع تختلف عن الإيجار الذي يمتد سنة أو سنوات. في البيع بمجرد العقد وتسلم المشتري المبيع يدخل المبيع في ضمانه وملكه ويصبح مدينا للبائع، يعني إذا عقد البيع انتهى خلاص هو مدين، علاقة دائن ومدين وليس علاقة مشتري وبائع. إنما في الإجارة العين ملك للمؤجر وليس المستأجر، ولذلك ضمانها على المؤجر وليس على المستأجر. ما تحتاج إليه يعني إذا فسدت هلكت كذا بغير تفريط من المستأجر فلا ضمان على المستأجر، هي أمانة تحت هذه فلا ضمان عليه إلا إذا فرط أو قصر أو خان أو خالف الشروط أو تعدى، بعد هذا لا يضمن العين.
تمام.
يعني إذا في شروط بالنسبة لعقد الإجارة تختلف عن عقد البيع بالتقسيط،
شروط عقد الإجارة وتختلف عن عقد البيع بالتقسيط.
نعم.
طب نتوقف عند هذا. معنا ام محمد على الهاتف. اختنا ام محمد السلام عليكم، وطي التلفزيون واسمعينا بالتليفون من فضلك يا ام محمد، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل.
من فضلك يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك عن الزوجة اللي زوجها بيعمل في بنك ربوي، هل يلزمها شرعا ان هي تطلق منه، ولا يكفيها ان هي تنصحه وتبذل الجهد في ده؟ ولو كان هيكفيها ان هي تنصحه امام الله طبعا، يعني تتعامل مع ماله ازاي؟ يعني حدودها الشرعيه في التعامل مع ماله، وهو بالنسبه لها حلال صافي على اساس ان هو نفقه، ولا هي لهم تحتاج في امور، ولا ايه النظام؟ جزاك الله خير.
جزا الله اياك يا اختنا. قبل ان نجيب عن ام محمد نكمل طب معانا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
السلام على فضيله مولانا.
حياك الله، جزاك الله خير.
لكن حضرتك كنت بس اسال عن التعامل مع المصرف المتحد، يعني هو بيشتري السلع.
استاذ محمود اتفضل. التعامل مع المصرف،
هو بيشتري السلعه ويرجع يبيعها بعد كده.
مكان ما تمام، بيشتري السلعه وبعدين يرجع يبيع. تمام،
يبيع علينا مره ثانيه. وحضرتك هو يعني واخد توكيل او مزايده بتاع احد الانديه الاجتماعيه، وكل يعني ما يخص النادي بقى من انشطه او كل التعامل المادي بيبقى مننا للبنك ومن البنك لينا، والبنك طبعا بيتعامل مع النادي. يعني احنا تعاملنا المادي كله مع المصرف المتحد ده، وهو بيقول انه منزل الورقه كده او اعلان انه وفقا للشريعه الاسلاميه، يعني حتى كانت طلعت فوق كده بالبنط العريض وفقا للشريعه الاسلاميه. فاحنا عايزين بس يعني
الجمله دي
مولانا يقول لنا الاجابه في هذا الامر.
حاضر.
اقول ان يبارك فيه وفي عمره وان يحفظه لنا ولجميع المسلمين.
اللهم امين يا رب العالمين، جزاكم الله خير. طب اتصال اخر. السلام عليكم، مين معانا؟ استاذه شيماء اتفضلي.
اهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
لو سمحت ممكن اكلم فضيله الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي يا استاذه.
إيه الصوت بعيد قوي.
اتكلمي، احنا سامعين حضرتك، اتفضلي.
إيه في لو مثلا النفر بيطلع حاجه، طلع حاجة مثلا لله،
صدقة، يعني
في حاجة بتروح المقابل، يعني مثلا حاجة دي طلعت النهاردة، بكرة في حاجة بتقوم طلع سطحي.
مش فاهم، طلعت صدقة النهاردة يعني ايه؟ حاجة تانية تطلع صدقة،
يعني نفر بيطلع لله
كويس
مثلا، تاني يوم تم فلوس رايحة منه، حاجة مثلا تعبانة في البيت،
يعني
حاجة رايحة، يعني انا
عايزة. ليه ربطت يا استاذة شيماء الصدقة بالذي يحدث لك في ثاني يوم يعني او في نفس اليوم؟
من فضلك يا
حاضر، في سؤال تاني؟
هو السؤال ده يعني مثلا لو من نفر بيطلع حاجة مثلا ثاني يوم حاجة بتروح لسطحي، حاجة بتتعب كده يعني.
حاضر.
فانا عاوز اسأل، هل مثلا ربنا بيجازيني؟ في ناس بتقوله اصلا انت كنت نادرة نذر وما عملتهوش.
وانت فعلا كنت نذرت نذرا ولم لم تقومي به؟
لا
مش فاكره حاجه زي كده. خلاص يبقى انت ما نظرتيش. حاضر الدكتور علي الثالوث هيجيبك. حاضر يا استاذه شيماء، حاضر. جزاك الله خيرا على اتصالك. بس قبل ان نجيب على هذه الاتصالات، الفرق بين شروط عقد الايجار والفرق بينه وبين البيع بالتخصيص.
في الايجار العين امانه تحتال المستاجر، اذا تلفت او هلكت او اصابها عيب بدون سبب من المستأجر فيتحمل هذا المؤجر المالك، والمستأجر لا يتحمل إلا إذا كان تسبب أو كان هذا العمل نتيجة تشريب مثلا. ثم الإجارة لا تورث، عقد الإجارة لا يورث، إنما البيع يورث.
الإيجار لا تورث، لكن البيع يورث.
نعم،
يعني ما ينفعش واحد مأجر وولاده وولاد ولاده يقعدوا في الإيجار ويبقى باني عمارة أو باني فيلا وقاعد مستوطن ب 3 جنيه وب 5 جنيه وصاحب العمارة عنده عمارة في المهندسين ولا في الزمالك وبيلم له 50 جنيه في الشهر، والتانيين قاعدين مرابطين. ما ينفعوش.
الإيجار القديم في مصر هو هكذا كما تفضلت.
نسأل الله السلامة. يعني أرجو إن القوانين دي تعدل لصالح الجميع
إن شاء الله. البيع بالتقسيط، بمجرد عقد البيع وتسلم المبيع يدخل المبيع في ملك المشتري وضمانه، والبائع ليس له إلا الثمن، فهو دين على المستأجر على المشتري. ولذلك لا يجوز للبائع أن يحتفظ ملكية المبيع، لأن من أهم أثار عقد البيع انتقال الملكية. لذلك نجد من باب التقسيط الأقساط أكبر بكثير من الإيجار. نأتي بقى إلى الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك لابد أن يكون عقد الإيجار كما ذكرنا بهذه الشروط: إن العين ملك بالنسبة للإيجار، ملك المؤجر المالك، وأي عيب يد أو تلف وكذا يتحمله هو ما دام ليس
المستأجر. إن لم يكن هناك إهمال.
نعم. ما دام المستأجر ليس هو المتسبب. إيجار المثل، وليس إن الإيجار يقول لك إيجار مثلا 1000 جنيه و3000 لأنه منتهي بالتمليك، مقابل أنه منتهي بالتمليك، لم يعد عقد إيجار،
عقد بيع بالتقسيط كده، ما ينفعش يبقى عقد إيجار.
ولذلك إذا كان الإيجار أكثر من البيع بالتقسيط زي مثل البيع بالتقسيط لم يعد إيجار، إنما الإيجار ساترة للبيع، حتى في القانون يعرفون هكذا إيجار ساترة للبيع، يعني تظهر إيجارة وهي في الواقع بيع، هذا لا يجوز.
هذا لا يجوز. لابد أن يكون العقد واضحا من البداية،
من البداية إيجار أم باب التقسيط،
ولا ندخل الاثنين في بعضه.
نعم.
تمام. أم محمد، ما حكم الزوجة التي يعمل زوجها في بنك ربوي، وتسأل هل كيف تتعامل في مالي وكيف تأكل وتشرب، أم تنصحه أم تطلق أم ماذا تفعل؟
لا، تستمر في النصح، تستمر في النصح وتأكل وتشرب، ولا حرج عليها، الإثم عليه هو، لأنه مكلف الإنفاق عليها. فإذا أنفق عليها عن طريق عمل محرم فإذا هو الذي يأسم، أما هي فماذا تعمل؟ فأنت لا تستطيع أن تمنعه من العمل،
لكن لا تطلب الطلاق.
يعني إذا لم تسترح، لأن أحيانا يكون في شيء في النفس قوي يجعلها لا تستطيع أن تعيش معه، يظن أنه يأكل حرام ويعمل في الحرام وكذا، ووجدت أنها لا تستطيع أن تعيش معه.
لكن هي تستمر في النص.
هل هذا هو مبرر؟ يعني لو رفض الطلاق هل القاضي سيحكم لها بالطلاق؟ في مصر لا، لا لا نجد قاضي.
ربما تلجأ إلى قانون خلع ولا حاجة، لكن ربنا يعفينا جميعا ولعله ينتصح.
نعم.
هي تستمر في النصيحة وتخلص وتدعو له بالهداية.
فرق كبير بين الطلاق والخلع.
لكن تأكل وتشرب وتستمر في النصيحة والإثم عليه هو، ومسألة الطلاق دي يعني تكون لا قدر الله إن لم ينتصح بعد ما يعني تستنفذ كل ما عندها من نصائح.
وإذا كان لها مال تنفق منه.
تمام. أسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. أخونا يقول التعامل مع أحد المصارف، هذا المصرف يتعامل معهم واخد زي وكالة كده للنادي، هو يشتري لهم كل حاجة وهم يتعاملوا مع هذا المصرف، هو المصرف كاتب وفقا للشريعة الإسلامية، فهو يقول ما حكم هذا التعامل مع هذا المصرف؟
يعني هذا يافطة خجولة.
نعم،
يافطة موافقة حكام الشريعة الإسلامية، هذا يافطة توضع يعني في أماكن كثيرة، لكن الحمد لله حتى الآن لم توضع على بيوت دعارة، لم يوضع هذه، إنما وضعت في معاملات ربوية واضحة، وضعت في معاملات محرمة وغلوف خلشاء إسلامية، ولا ننسى أن نذكر بنكا بعينه، لا يكفي أن يكتب أنا موافق للشريعة الإسلامية، وإنما قبل أن أتعامل معه لابد أن أبحث وأسأل وأتحرى لأتأكد أنه فعلا يتعامل وفقا للشريعة الإسلامية.
يبقى التحري من صحة هذه الكلمة المكتوبة التي يدعيها الكل، لكن ليس الكل صادقا إلا من رحم الله عز وجل، فهو يتأكد من صحة هذا الكلام.
نعم.
عظيم. أختنا شيماء ربطت بين الصدقة وما يحدث لها من آلام ومشاكل، ولكن نجيبها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. من معنا؟
السلام عليكم.
أستاذ عزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عزة، يا أخ أحمد، عامل إيه؟
الحمد لله، تفضل.
الله يحبكم في الله ويحبكم في الله. الشيخ علي يحبك في الله.
حبك أحسن في ابني، جزاك الله.
والله فيك أنا بس بقى يعني سؤال بارد، يعني اليوم دول بيثار موضوع الاقتراض من البنك اللي هو النقد النكد الدولي، أنا آسف إن صح التعبير، والناس بيقول لابد وناس. فانا نرجو من فضلكم توضيح هذا الموقف والرأي، وان هذا ليس اقتراض انه سيكون تركيع لنا مرة اخرى، ونرجو من سيادتكم يعني شرح البدائل الاسلامية التي فيها العز لنا والكرامة، والموضوع له تفصيل قوي، ولكن يعني نريد من سيادتكم نبذة كده واعتبر نصيحة لأولي الامر لعل وعسى يعني ان تدور الدائرة مرة اخرى، يعني لما فيما يحدث في عالم الغرب من اوروبا والمنظومه الاقتصاديه وانهيارها، خير شيء دليل على ان الاقتصاد الاسلامي هو خير الاقتصاد طبعا. فنرجو مساعدة توضيح هذا الامر وابداء المشوره والنصيحه لهذا الامر في مصر، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله اياك يا استاذ عزت، بارك الله فيك. جميل الواحد عنده هذه الروح. اختنا شيماء ربطت بين الصدقة وبين ما يحدث لها من يعني ملمات ومن مشاكل.
لا لا لا،
هذا الربط يعني لعلها تسمع لأناس من البسطاء.
بالعكس، الصدقة تخفف من مثل هذه الأحداث.
دوا مرضاكم؟
نعم،
بالصدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فالصدقة تخفف، لعل اللي كان هيحدث أكبر من ذلك بكثير.
نعم نعم،
وشاء الله عز وجل أن يخفف عنها.
نعم،
فهي لا 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 تنتبه لمثل هذه الأقاويل وهذه الأشياء.
نعم.
تمام. وتتصدق وتكثر من الصدقة سائلة ربها عز وجل أن يعفو عنها، اللهم آمين.
سبحان الله تعالى.
ويبتلى المرء على قدر دينه. الأستاذ عزت، الإقراض من صندوق النقد الدولي، وحتى هو قال النكد الدولي، فهو يعني يخشى أن الأمر كده ممكن يعني يبقى فيه أمور ومحتاجة نصحه. لماذا نقترب من صندوق النقد الدولي؟
هو يعني ذاك المدلل في المستشفى الآن،
المخلوع مبارك.
نعم،
المدلل.
نعم، جيش يدلله طائرة وكذا، وكيف مجرم يكون له طائرة خاصة تنقله مستشفى عرقيات كذا، وذلك وجد المطالبات بأن ينقل إلى السجن والمستشفى الملحقة بالسجن، هذا أمر طبيعي لأي مجرم أو أي شخص متهم بجريمة فضلا عن أن يكون جرائم. وقال أن نقترض من البنك، لو نقترض 5 مليارات أو 6 مليارات نردها أكثر من 20 مليار.
نعم دكتور.
قال بأن نقترض 5 مليارات أو 6 مليارات ونردها بالفوائد تصل إلى أكثر من 20 مليار.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كارثة كبيرة.
ده خراب.
نعم.
يعني
خراب. نعم. يمحق الله ربا، هو تبص العملي محق الربا.
وممكن احنا نستغني عن كل هذا.
والأزمة المالية العالمية التي هزت العالم كان سببها ايضا الاقتراض بالربا، تمويل عقاري اساسا، تمويل عقاري والاقتراض بالفيزا سبب الأزمة المالية العالمية هو هذا.
هنفصلها بس بعد الاتصال.
طبعا.
مع اخينا الدكتور عمرو. السلام عليكم دكتور عمرو. دكتور عمرو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
اتكلم الشيخ.
الشيخ يسمعك. يسمعك، تفضل.
الله يبارك فيك.
وفيكم بارك.
الله يبارك فيك. هو دلوقتي في نادي صارح العضويه بتاعته فعاوز يعملها بالتقسيط، ففي بنوك بتخش بتقول انا عايز يعني اشتري العضويه من البنك وارجع اقسطها للايه للاعضاء. فهو في بنوك بتقول ان انا بتعامل ماليش دعوه بالشريعه الاسلاميه، وفي بنوك، فانا سالت في بنك بيتعامل باحكام الشريعه الاسلاميه، قالوا في البنك المصري في المتحده. فسالت عليه فقالوا يعني بيعمل ازاي، قالوا بيرجع هو بيشتريها وبيشتريها خالصه لنفسه وبيرجع لبيعها للايه للاعضاء. فمش عارف راي فضيله الشيخ ايه.
حاضر يا دكتور عمرو، حاضر، شكرا على اتصالك. وبس الدكتور ما يعني لا يحب ان يذكر اسماء البنوك لا بالذم ولا بالمدح. فليعلم هذا اخواننا المتصلون حتى يعني لا نكرر ذكر، لكن ننوه يعني على اساس ان احنا من ايه من ما نعرضش لاحد للمساءله القانونيه او ما شابه ذلك. اخونا عمرو جزاه الله خيرا، ولكن قبل ذلك سبب الازمه
كلها سبب
العالمية
أو
الانهيار العالمي اللي هذه
كله بسبب الربا.
سبب الربا.
نعم. ومصر يحفظها الله ويرعاها ويقيها شر هذا. إذا كانت في الطريق نفسه فيمكن أيضا أن ينهار اقتصادها كما انهار عند غيرها. فمصر عليها أن تبحث عن بدائل. والبدائل عندها كثيرة. فلوس دولة ليست فقيرة، دولة غنية. يعني على سبيل المثال في تونس بدأوا في بناء القصور الرئاسية. كم قصر رئاسي عندنا في مصر؟ ومن ساعة القصر
أفدنا
أي أفدنا؟ لا، في يعني بعض هذا القصور في الداخل حديقة حيوانات. شوف حديقة حيوانات مساحتها قد ايه؟
تنفع مزارات سياحية يعني؟
لا. وفي اشياء يعني اذا هنا مثلا يعني فكرنا في هذا كمثل، كم مليار ياتي الى مصر؟ لو فكرنا في باقي القصور الرئاسية ولا بقي الا قصرا واحدا معقولا لرئيس الدولة. لو رئيس الدولة يحتاج الى قصر قبة وقصر عابدين وقصر يحتاج يبيت هنا ويسترح هناك ويتغدى في سالس ويتعشى في
الرابع. من ايام الملك فاروق ومن قبله يعني، والقديوي اسماعيل وتوفيق وكده يعني. قديمه مش جديده.
مش جديده، ولكن
في يعني تدخل في الاثارات اثر.
يعني اي اثر؟ يعني اذا جينا مثلا قصر قبه اللي هو يسير يعني من كذا محطه قطار. اي اثر من هذا؟ يستطيع ان يكون مدينة سكنية كاملة. يعني انا اذكر كمثل يعني حدث في تونس لو فكرنا فيه هنا مثلا. لماذا لم نفكر في مثل هذا التفكير او اشياء اخرى ليس هذا فقط. والاراضي والمباني والأراضي.
يعني عندنا حاجات كتير جدا.
نعم. الاراضي
ترفع الاقتصاد المصري افضل ما نروح نستلف من هنا ومن هناك.
الاراضي التي اخذها اناس معينون بلا مقابل او مقابل لا يذكر. الغاز الذي اعطيناه لاسرائيل شبه مجاني.
والله المشتكى.
مثل هذه الاشياء. اذا مصر عندها موارد كثيره. هذه الموارد اذا حافظنا عليها واخذنا ما يزيد على حاجتنا ليكون مالا سائلا نقضي به ما نحتاج اليه لاصبحنا في غنى.
اللهم اغني مصر بالحلال
ولا نقع في ربا،
واهدي حكامنا وارزقنا الحاكم الصالح. معنا الاخ هاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا هاني وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون، اتفضل. السلام عليكم.
ايوه.
السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل يا استاذ هاني.
ايوه
سامعينك، انت على الهواء، تكلم.
انا على الهواء مستني.
طب اتكلم، احنا عايزين نسمع، انت اللي هتتكلم، اتفضل. اتكلم يا استاذ.
انا مستني حضرتك.
احنا حضرتك عايزين نسمعك وبعد كده بقى اسمعنا من التلفزيون، اتكلم.
ايوه
هات سؤالك يا اخي، ربنا يرضى عنك.
لا انا بتكلم في جزئيه تخص امن الوطن، امن مصر. احنا مش فاتحين هنا مكان سوق عشان كل واحد يقول اللي هو عايزه. هناك مشكلة، هناك اسرائيل على الحدود ومتحفزة للوقت المناسب ليها مش لينا احنا علشان تهجم علينا تاني. خد بالك الجيش ده اذا لم نحترمه ونعرف انه كل فرد فيه بيسمع الكلام اللي انتوا بتقولوه وبيسمع نزول الناس وبيسمع الشتيمة, مفيش هناك مفيش حد يقول لي فيه فرق بين المجلس الاعلى وبين الجنود.
انت متابعنا يا استاذ هاني؟ استاذ هاني خلوه معانا يا شباب. انا سامعك, انت متابع الحلقه ولا
انا متابع. الجنود دول بيتشتموا دلوقتي في المترو وفي الاوتوبيسات, هيدافع عنك ليه بعد كده؟ لازم تفهموا النقطه السيكولوجيه دي.
طب هنا معاتنا ليه معاصر؟
طب حبيبي استاذ جزاك الله خيرا, واحنا معاك قلبا وقالبا, وجيشنا ما حدش يقدر يشتمه, واللي بيشتموه دول يعني ربنا يتوب علينا وعليهم, واكيد متغرر بهم, وزي ما الدكتور كان بيقول لي قبل الحلقه دول ناس واخدين فلوس, ربنا يعافينا ويعافيهم, لكن احنا بنتكلم في المعاملات الماليه, لكن جيشنا في قلوبنا وجيشنا اخواتنا وابهاتنا وربنا يعافينا ويعافيكم يعني. اتفضل يا دكتور. اخونا عمرو, حضرتك تحب تعقب على اخونا هاني؟ اخونا الدكتور عمرو في نادي صارح عضويه على اقساطه, لكن البنك بيشتري هذه العضويه وبعد كده يبيع هذه العضويه للاعضاء.
البنك لا يستطيع ان يشتري, يعني العضوية بتبقى خاصة لا يجوز التنازل عنها الأشخاص معينين, فالشخص الذي يدخل عضوية يدفع رسوم العضوية وليس له أن يبيع هذه العضوية, والبنك كذلك لا يستطيع. إنما هي المسألة أنه يقرض ثم يقسط القرض بفوائد ربوية, فبدلا من أن يكون فوائد ربوية يبقى ربا تحت شعار اسلامي.
طب هو النادي ممكن يكون اشترى حصه من هذه العضويه وبعد كده بيبيعها؟
لا يستطيع. والواقع العملي ان البنك الربوي لا يسمح له بالشراء ولا بالبيع.
من طبيعه الوظيفه البنكيه.
كما ذكرنا من قبل.
البنوك الربويه طبعا.
البنوك الربويه يحظر البنك التجاري تنفع خطا ومنقولات بيع وشراء ومقايضه. يحظر ممنوع. لان البنك تجاري ومشاء تستاجر في الديون عن طريق الاقتراض والاقراض فقط, هذه وظيفتها. فاذا هنا رسم العضويه هذا سيكون قرضا للبنك الربوي بفائده ربويه, وهذا بالطبع حرام وليس له اطلاقا اي مخرج نقول له قد يكون ضروره قد يكون كذا. هذا مالي اشترك في النادي او لا تشترك في النادي, ليس طعام لجائع ولا ملابس لعريان.
ليست هناك ثمة ضرورة.
نعم. ولا حاجة.
ولا حاجة.
نعم.
ولا أي حاجة.
ترفيه.
تمام.
نعم.
معك
من الكماليات.
اشترك ما معكش.
من الكماليات.
لا تعبأ.
نعم.
وتحمل الميزانية فوق طاقتها, خاصة إن يعني مسكين هيدفع تقسيط السيارة ولا تقسيط الشقة ولا تقسيط البنك ولا المدارس. يعني ده هيخش الإنسان في دوامه يعلم بها رب العالمين سبحانه وتعالى, ربنا يعافينا جميعا. وكثير يا دكتور الانسان يشقي نفسه بنفسه, يعني يحدث هذا مع كثره الاشياء.
من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا,
الايه الكريمه, ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا, نسال الله العفو والعافيه.
سبحان الله, يعني انظر هنا الى من يعرضون عن ذكر الله سبحانه وتعالى, تعامل بالربا وتعامل في الفواحش والكذا, ويبدو هنا وسهرات وليالي وكذا, مع ذلك طار معيشته ضنكا. صحيح.
نسأل الله العفو والعافية. كلمة ضنكا نكرة تفيد العموم والشمول. في سؤال, الهيكل الوزاري خاصة ان وزارة المالية ما فيش تحت منها وزارات اخرى انتاجية, فبيبقى في مشكلة في حكاية ان هو يعني الانتاج لازم ياخد وقته, في عقبات في طريق كثيره يعني في الهيكل الوزاري.
هذه امور الهيكل الوزاري, هذه امور يعني لا نتحدث عنها,
لا ممكن نبقى نطرحها على اخواننا الاعضاء الجدد ويطرحونا,
لان عندما ما هو اهم هو المعاملات الماليه المعاصره.
الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم شراء الذهب بشيكات مؤجله وحكم بيعها باقل من قيمتها, يعني هو بيشتريها بشيكات مؤجله ويبيعها باقل من قيمتها.
هذا ايضا محرم لا يجوز. الاصل في شراء الذهب والفضه والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التخفض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. قرار المجمع يعني.
تمام، لا يجوز التأجيل وفي يعني في المجلس، والتقابض يكون فوريا
في الحال،
وأي
تأجيل، لم يذكر مدة، أي تأجيل ولو لدقائق صفنا الربا المحرم.
تمام، ما ينفعش حتى لو قال له انا اروح خد الذهب يدفع ثمنه فورا
والا فلا اشتري.
تمام، لان في بعض الحالات تعرض نسال احيانا ونقول هنسال الدكتور يعني حكم ان يخلي الذهب عند البائع عند السائق ويعطيه كل شهر اقساطا ثم بعد ذلك يستلم منه هذا الذهب.
هذا
نفس الكلام.
نعم،
نفس الكلام لا يجوز شرعا.
نعم
تمام، لانه مش في نفس المجلس والتقابض ليس فوريا. عظيم. حكم اخراج القيمة في الزكوات والكفارات.
هو شيخ الاسلام ابن تيمية سئل هذا السؤال عن حكم اخراج القيمة في الصدقة فاجاب رحمه الله: واما اخراج القيمة في الصدقة والكفارات ونحوها نعمم، يعني وسؤل عن خلق القيمة في الصدقة فقط فعمم فالكذا وكذا ونحوها، فالأصل فيه أنه لا يجوز. الأصل
لا يجوز.
لا يجوز.
تمام،
هذا نعم لا نكتفي بهذا.
تمام، تفضل.
هذا الأصل. في سؤال لك سؤال؟
لا 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 براحتك.
الأصل أنه لا يجوز، وذكر آراء الأئمة المالكية والشافعية لا يجزون هذا، الحنفية يجزونه، الإمام أحمد أجازه في مواضع ومنعه في مواضع، ثم بدأ يتحدث هو بفقهه النير، فبين فعلا أن الأصل هو أنه لا يجوز، ولكن إذا كان هناك مصلحة أو ضرورة أو أن المحتاج للصدقة طلب القيمة أو أن القيمة كانت في غاية العدل، مثل مثلا قال مثل أن صاحب بستان باع ثمار بستانه ثم أخرج 10% من الثمن، إذا ساوى بينه وبين الفقراء، وهذا في غاية العدل، وقال الإمام أحمد أجاز مثل هذا. هذه الحالة هو إذا أخذ يبين متى يجوز ومتى لا يجوز، فبين الجواز في كل عدل والمصلحة، أو يكون صاحب الصدقة طلبها هو أو الزكاة طلبها القيمة. المهم هنا في النهاية أنه ذكر خبرا في صحيح البخاري، وهو خبر سيدنا معاذ. سيدنا معاذ عندما ذهب إلى اليمن، عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في أول مرة، قال: وأعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن بعد هذا عندما ذهب لليمن قال لهم: ائتوني بخميص أو خميص أو لبيس مكان الذرة والشعير، يعني بدل من الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الحافظ ابن حجر عقب على هذا الخبر وقال: وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته له، لكن ساقه الدليل، وقال: وهذا أيضا يدل على جواز نقد الصدقة. إذا هذا الكلام النير نقول فيه بأن إخراج القيمة من محذور الثياب مكان ضوء شعير، إن ثياب مكان طعام، لماذا؟ أهون أسهل عليكم على أهل اليمن وأنفع لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة
صلى الله عليه وسلم في فقه.
نعم
تمام.
فإذا هنا مدام في مصلحة راجحة
تمام
وفي مراعاة العدل يجوز إخراج القيمة. والخبر هذا الذي ذكر عن سيدنا معاذ رواه طاووس، والإمام طاووس هذا من اليمن وكان فقيه اليمن في ذلك الوقت، أن قال هو في انقطاع لأنه لم يلقى معاذا، لكن كفقيه اليمن لا يعرف ماذا قال معاذ لأهل اليمن.
احنا الوقت انتهى يا دكتور
خيشة.
وانا اشكر لك ولكن حقيقة يعني جزاكم الله خيرا عن هذا الإجازة الطيب، واسأل الله عز وجل ان يتقبل، لعلنا في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى نبدأ بهذا الموضوع، اسأل الله عز وجل القبول. لا يسعني في نهاية اللقاء الا ان اتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جزاك الله خيرا دكتور.
بارك الله فيك وشكر الله لك. بارك
مشاهدينا الكرام، اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اضم صوتي لصوت الاخ المتصل الاستاذ هاني. جيشنا لا ما ينفعش، الاخوه اللي بيشتموا الجيش في المواصلات وهنا وهناك ما يلقش ابدا بمصريين وقبل ذلك بمسلمين، يعني ان يتلفظوا بالفاظ بذيئه. نسال الله عز وجل العفو والعافيه، جيشنا خط احمر ونسال الله عز وجل الهدايه. ممكن يبقى في انتقادات للمجلس العسكري، في نصح، في ارشاد، بقى في مجلس شعب نتكلم معاه، اسال الله عز وجل القبول. ربنا يحفظ مصر من كل سوء ويهدي شبابنا ويهدينا ويتوب علينا ويولي علينا الحاكم الصالح، اللهم امين، ويرزقه البطانة الصالحة. نلقاكم يوم الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل قبل الآن بساعة من الزمان. إلى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، جزاكم الله خير.
أحوج أمتنا الآن لأساس صلب البنيان، لاقتصاد يأخذ يدنا ويوصلنا للأمان، نحسن تصريف الأموال